الحمد لله على مائدة بسطها لنا المولى تعالى في علاه من سر رحمته وسابق إرادته في الأزل أن يهدي من هداه وأن يصطفي من اصطفاه وأن يجتبي من اجتباه. وأمر الأرض والسماء أولا والدنيا والآخرة ثانيا والعالم الفاني بمتغيراته كلها ومنها السماء التي تتشقق والكواكب التي تتناثر والبحار التي تتفجر والجبال التي تنسف نسفا والأرض التي نحن عليها إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك الملك صفا صفا وحمل فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ وهي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وحينئذ ينقسم الناس إلى من يأخذ كتابه بيمينه أو بشماله نتيجة أحوالهم أيام كانوا على الأرض الفانية أيام كانوا في الحياة المحدودة المعدودة في طريقة تفكيرهم وطريقة نظرهم إلى الأشياء وفي استجاباتهم للداعي الأعلى أو تنكبهم الطريق واستجاباتهم للدواعي السفلية. كل هذه الأحوال وما بعدها مما يبقى من عرش أو من كرسي أو من أرواح تبقى بأجساد تخلق لها فتبقى إما في الجنة وإما في النار والجنة والنار وما فيهما وما يكون فيهما كل ذلك محكوم بحكم واحد ومرجع الأمر فيه إلى واحد. وإذا ذكرنا هذه الواحدية وإذا ذكرنا هذا الملك تهاوت جميع ما بهر العقول من الصناعات والعجائب الزائلات والمستحدثات والمخترعات الضيقة في النطاق الضيق فهي ضيقة في نطاق ضيق ليس فيهم من يحكم السماء ولا من يتحكم في حركة الأرض ولا من يتحكم في حركة النجوم والكواكب من حولنا. ما لنا ننسى هذا الملك القهار الذي بيده الأمر المبلغ لنا مناهجه تعالى وإراداته والمبلغ لنا بواسطة الخيرة ممن اصطفاهم منا من أنبيائه ورسله حتى ختمهم بأصفاهم وختمهم بأعظمهم وأعلاهم وختمهم بأجلهم وأشرفهم وأهداهم ختمهم بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي سمعتم بعض آثار بلاغه في هذه المواطن في هذه المساكن قل في هذه ما بين هذه الجبال وفي هذه الأودية في مكة ثم في عرفة ثم في منى ثم فيما بينها وفي المدينة المنورة برز هذا الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بتلكم الإرادة لهذا الحكيم المالك المدبر المسير للأرض والسماوات صاحب الأمر في الدنيا والآخرة فيما يفنى بإفنائه وفيما يبقى بإبقائه جل جلاله وتعالى في علاه. وما كان للروح أن تبقى لولا إبقاؤه وما كان للجسم أن يفنى لولا إفنائه وما كان للجسم ولا للروح أن يحيا ويخلق لولا إحياؤه وخلقه جل جلاله إيجاده وإبداعه. فما صارت هذه الكائنات إلا ظلال أسمائه وصفاته وإرادته وقدرته جل جلاله. فكيف حال الغافل عن هذا الإله؟ إن الحج يربي فيكم سر هذه الروابط سر هذه المشاهد سر هذه الأذواق الكؤوس الصافية الرائقة التي تروق للأرواح إذا شربتها وإذا سقيتها في هذه المواطن. صار الإنسان ربانيا صار الإنسان على الأرض سماويا صار الإنسان وهو على ظهر هذه الأرض أشرف من الأرض وأشرف من السماء. صار هذا الإنسان مسخرة لأجله الأرض والسماء، صار مقربا من بارئ الأرض والسماء وخالق الأرض والسماء، ومن بيده أمر الأرض والسماء، هو الواحد الملك الأحد الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى، سبح قدس ونزه اسم ربك، فكيف المسمى؟ سبح اسم ربك الأعلى، أسماؤه مقدسة منزهة، فكيف بذاته جل جلاله؟ سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وهكذا قد ذكروا لنا بعض الشيوخ القريبين عليهم رحمة الله، لقيه بعض الشباب يقول: أنا لا أؤمن بهذه السنة، وما ورد وما ورد وفيها ما فيها بالقرآن وحده. قال له: أنت بشخصك هذا وذاتك هذا وكلامك هذا علم من أعلام السنة، مثبت للسنة، لأن صاحب السنة قال: يأتيكم من يقول أنا أؤمن بالقرآن ولا أؤمن بالسنة، وأنت واحد منهم مثبت لهذه السنة، تزداد بك يقينا في هذه السنة. وهذه لفتة صحيحة من إدراك الأسرار والأرواح لعظمة المكون وسر الصلة به جل جلاله، ليكون جميع ما يجري من الحوادث والأحوال والحركات على ظهر الأرض مذكرات بعظمة هذا العظيم، ومذكرات بالرجعة إليه، ومذكرات أن الأمر كله في قبضته، وأنه يسلط من يسلط على من شاء ليختبر، ويسخر من يسخر من يشاء ليتفضل سبحانه وتعالى وليبتلي وليختبر جل جلاله. وقد بيّن سبحانه أن هذا الإنسان في ضعفه سريع التأثر، سريع التأثر بالأحوال المتغايرة، وكان ينبغي له أن يتثبت أكثر وأن ينظر إلى الحقائق بنظر أعمق. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه بشؤون مظاهر هذه الحياة ونعمها، فيقول: ربي أكرمن، بالله استعجلت، ليس هذا كل شيء، وليس هذا الغاية، وليس هذا هو الأمر الثابت. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول: ربي أهانن، استعجل أيضا، ليس هذا هو مظهر الإهانة ولا حقيقة الإهانة، ولكنها أحوال المحول يبديها ليختبر عباده فيها. يقول سبحانه وتعالى: كلا بل لا، فيقول ربي هنني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، تتركون صفات الشرف والكرامة التي بها الكرامة، بها الإسعاد، بها الفوز، وتتعاطون من أسباب الإهانة وأوصافها ما يوجب الهون والذل هنا وهناك، ثم لا تنظرون إلا إذا أكرمه ونعمه، قال ربي أكرمني، إذا قدر عليه رزقه وقلت قال ربي هني، قال الله اتركوا هذا الميزان الباطل، خذوا الميزان الصحيح، أكرموا اليتيم، حضوا على طعام المسكين، أي تخلقوا بما أحببت منكم من الأخلاق الكريمة التي أرسلت بها إليكم صاحب الصفات العظيمة وبينها لكم وجعلته القدوة لكم فيها، بذلك نكرم من نشاء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من خلق حسن، أثقل من خلق حسن. فليس الأمر شان غنى ولا فقر، بل ولا مرض للجسد ولا صحة، ليس هو الميزان وليس هو الاعتبار، ولكنها شؤون تعرف لذا ولذاك، لذا ولذاك، للسعيد وللشقي، تعرض لمن أبصر ولمن عمي. سمعتم في كلام الحبيب عمر نداء الله لمن عاش في الدنيا غافلا عن حقيقة ما يرفع قدره ويصلح أمره ويصفي سره ويرفع مكانته من ذكر الله ومعاني الاتصال بالأيام اللي نحن فيها. يقول نبينا: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وذكر لله عز وجل. سمعتمونا في أول جلسة كررنا دعوات علمنا الله إياها عموما، وعند الرجوع من عرفة والوصول إلى هذه الرحاب خصوصا، قال سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ف فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد، ومعنى أو بل أشد ذكرا. كانت عادتهم أن يجتمعوا أيام منا فيتذاكرون الآباء ويتذاكرون مفاخرهم، وكل يذكر ما يعتز به مما يراه مفاخرا من فاخر آبائه. قال الله فاذكروا الله كذكركم آباءكم. إن كان آباؤكم في أصولكم في الوجود من حيث السببية، فهذا ربكم أصل وجودكم ووجودهم بأصل القضية جل جلاله وتعالى في علاه. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، بل أشد، فهو الأولى بأن يذكر أعظم مما تذكر الأشياء، مما تذكر الكائنات، مما تذكر الحادثات، مما تذكر الحلول، مما تذكر العلاجات للأشياء. اجعل الروح فيها والأصل ذكر من بيده الأمر، ذكر من يقدم ويؤخر، ذكر من يبدي ويعيد، وهو الفعال لما يريد جل جلاله. لينبسط ذلك على قلبك حتى تنجح، حتى تنجح. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى أمراء الجيوش يقول: وإذا احتجتم في أمر إلى الشورى فانظروا أكثركم لله ذكرا وأطوعكم له فاستشيروهم، فإن الله يجري على قلوبهم ما لا تعلمون ولا تدركونه بعقولكم. هذا معنى ما كان يكتبه سيدنا عمر بن الخطاب. وسيدنا عمر ما جاء بهذا الأمر من عند نفسه ولا استفاده بذاته، لكن تربية محمد، تربية الآيات، تربية القرآن الذي نزل. هكذا عليه رضوان الله تبارك وتعالى يدرك من هذه الحقائق ما يقيم به الأمر الذي تحق به النصرة وتحق به الكرامة في الدنيا وفي الآخرة. خذوا سر الحج، اجتماع قلوبكم على استيضاحي واستبياني حقائق صلتي بهذا الإله وحقائق ديانتكم معه وما تدينونه به حتى تتهيأوا للقائه، فإن الغاية هناك. من الذي يعيش في هذه الدنيا ليصلح في نظره، ليعالج في نظره، ليقويم في نظره، ننصحه بأن يغتمر بنور ذكر الله في باطنه وسريرته، وأن يغلب ذلك عليه حتى ينجح، حتى يستفيد. حتى مظاهر العبادة بأصنافها إذا لم تمتزج بسر الذكر ضعف أثرها، ضعف ثمرتها، ضعف مفعولها في الواقع. في الحديث الصحيح يسأل سيدنا محمد: أي المصلين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. أي الصائمين أعظم أجرا؟ أكثرهم لله ذكرا. أي المتصدقين؟ متصدقين أعظم أجرا، متصدقين، أكثرهم لله ذكرا. ما قال أكثرهم مبالغ يصرفها، ما قال أكثرهم أماكن يصلها، أكثرهم لله ذكرا. يا رسول الله فأي المجاهدين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. سمعت النبأ من صاحب النبأ؟ سمعت الخبر من خير البشر؟ سمعته ممن ينطق عن الحق وما ينطق عن الهوى؟ لما سمع الكلام سيدنا أبو بكر كان بجنبه إلى جانبه سيدنا عمر، التفت لسيدنا عمر يقول: يا عمر، ذهب الذاكرون بخير الدنيا والآخرة، ذهب الذاكرون إلي بخير الدنيا والآخرة. وسمع النبي النجوى بين أبي بكر وعمر فقال: أجل، ذهب الذاكرون بالله بخير الدنيا والآخرة، ذهب الذاكرون لله بخير الدنيا والآخرة. مواطن الذكر لله في القلوب وواقع البيوت ومكانها من الحياة عندنا ضعفت، قلت، كادت أن تهوى، كادت أن تفنى، أن تعدم في بعض حياة المسلمين. وبذلك سلط عليهم ما سلط، واستجابت قلوبهم لدواعي السفل، وحاولوا المعالجة على غير رشد، على غير بيان، على غير بصيرة، على غير هدى من الله سبحانه وتعالى، على غير هدي نبوي، هدي من محمد القدوة الذي اختاره الله قدوة وأسوة لنا صلوات ربي وسلامه عليه. أسلوب علاجه قام يعالج وهو يدور في هذه الأماكن من قبيلة إلى قبيلة ومن سوق إلى سوق ومن جماعة إلى جماعة ومن خيمة إلى خيمة. أدعوكم لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويمر عليهم وقد يتبعه أبو جهل أو أبو لهب يتناوبون عليه، إذا أكمل كلامه مع جماعة قام ومن بعده يقول لا تسمعوا كلام هذا، نحن أعلم به، هذا من منا وفينا، هذا يفرق بين الرجل وأهله، هذا ساحر، هذا كذاب، ويتكلمون هكذا فيزعزعون استلام القلوب لدعوته صلى الله عليه وسلم. ما سب أحد منهم ولا انقطع عن دعوته، وراح ولا فكر في أن يقيم حادثة لقتل عمي أو لقتل أبي جهل ليتخلص منهم، يودونه ما مكنوه من الدعوة إلى الله، بل كان يعرض على الأقوام ويقول منعوني قومي فهل تمنعوني أي تحرسوني حتى أبلغ رسالة ربي، كان يرضى منهم بالعرض عليهم أسلمتم أو لم تسلموا، فقط احموني هيئوا لي الفرصة لأقوم بدعوة الله لأبلغ ما أرسلني الله به. هكذا كانت طريقة تفكيره صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان علاجه. ثم يمضي وأيام معادات هذا له وأيام صده عن سبيل الله أبو جهل، يحفر أبو جهل حفرة ليقع نبينا فيها، لكن تميزت عن حفر كثيرة حفرها بأن عمقها حتى إذا سقط لا يستطيع الخروج، وغطاها بغطاء خفيف، فشاءت الأقدار وإرادة الكبير سبحانه وتعالى أن يمشي بنفسه وينسى فيسقطه، وسقط في الحفرة، وأن يمر بعده رسول الله على ذاك المكان وهو يصيح تحت الحفرة يريد أن يطلع منها فما يستطيع، لأنه قد مكن عمق حفرة ليقع فيها رسول الله، وسمع صوته فدنا من الحفر ووجد العدو هنا، مد يده ورفعه وأخرجه، فالذات يقول من هؤلاء أشرار يحفرون الحفر في طريق الناس يعملونه بنفسه، كان حافرها وكان كان يمر فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما فكر قال ابقي في الحفرة مكان، ولا فكر قال في الحفرة وذي الحجرة مني فوق رأسه دقه وقصة الحفرة، ما فكر هذا التفكير. عالج رسول الله وهو صاحب الأمانة، ولا أشجع منه لا والله، ولا أقوى منه لا والله، في خلق الله كلهم لا إيمانا ولا عقلا ولا معرفة ولا إدراكا للعواقب، ولكن بهذا الأسلوب، بهذا الأسلوب عاش في الحياة يعالج، وبقي في مكة ما بقي حتى خرج منها عليه الصلاة والسلام، وفي الغار استعمل تلك الأسباب وقام فيها، ولكن أين كانت محل هذه الأسباب عنده وقد استنفد ما في وسعه؟ كانت محلها عنده يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهم، لا تحزن إن الله معنا، فإن الأسباب مع دقتها ومع أنها أحكم شيء يمكن أن يرتب من خطة للخروج من البلد تحت ذاك الظرف القاسي والمتابعة الشديدة من قبل السلطة الكافرة، هذا أقصى شيء، وهذا أقصى شيء كله انتهى بأن وصل القوم إلى باب الغار وإلى فم الغار، فلا اختيار المكان منحرفا عن جهته المدينة أفاد، ولا انقطاع الأثر بعد الرمال في الجبال أفاد، وقد كان رتب أن تمر الأغنام لتمحو آثار عبد الله بن أبي بكر الصديق وأسماء بنت أبي بكر الصديق، إذ يأتونهم كل ليلة، هذا يأتيهم بخبر القوم وهذه تأتيهم بالطعام. قبل سنتين طلعنا الجبل معنا بعض الشباب إلى غار ثور، تعب في الطريق قال هذا أول مرة وآخر مرة، قلت له أسماء كانت تطلع كل ليلة وما قالت أول مرة وآخر مرة وهي حامل والطريق غير معبد والآن معبد، لنعلم ذوق الديانة كيف هو الدين كيف هو الإيمان، غربونا عن ديننا وأخذوا يغتالوننا من تحتنا، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، يسقطك من حقائق الإيمان وذوقه إلى أن يركز لك صنم وعيك القاصر لتعبده من دون الله أو لتقدمه على محمد، تقدمه على منهاج محمد. هكذا يعملون بنا، وفوق ذلك يعملون بنا، لكن فتحنا لهم، فتحنا لهم أبواب قلوبنا وعقولنا، وضيعنا سر صلتنا بالوحي، سر صلتنا بمن أنزل عليه الوحي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل الأسباب انتهت، وما كانت النجاة بعد ذلك إلا بأسرار لا تحزن إن الله معنا. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع، وعن عالم من فالصدق في الغار، والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغار، من أرم ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت، على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. وأيضا أسباب، إلا أن الأسباب الأولى كانت بسعي من سيدنا المصطفى، أما الحمام أما العنكبوت أسباب الله بعثها ومن دون سعي لا منه ولا من أبي بكر، وكانت هي سبب النجاة. عنكبوت تكون سبب النجاة، إيش رأيك؟ هات الخطط، هات العقليات، هات التراتيب، كل ذك التراتيب تروح، عنكبوت تكون سبب النجاة، تنسج على فم الغار. لما تشاور بعضهم مع بعض، وأبو بكر يسمع كلامهم ويقول بعضهم لعلهم في هذا الغار، فينبعث بعض من ألدهم وأشدهم، أظن عقبة بن أبي معيط يقول يا أبله، هذه العنكبوت أقدم من ميلاد محمد، اذهبوا حتى تدركوه. كان هو سبب صرف عنهم وهو من ألد الأعداء، قال قدامك عنكبوت هذه قديمة أقدم من ميلاد محمد، تقول لي وسط الغار؟ كيف دخلوا الغار والعنكبوت في الغار؟ وذهبوا هناك. أمر الله جل جلاله، عناية الله سبحانه وتعالى، ليقول الله قوموا بالأسباب، وسأحرسكم من عندي بما لا تبلغه أسبابكم، وأعد لهم ما استطعتم، فما لم تستطيعوا فعلى من؟ على الذي أمركم أن تعدوا ما استطعتم، إذا اتقيتموه فيما استطعتم وقمتم بما استطعتم كما يحب، لا بأهوائكم ولكن بعبوديتكم، بتبعيتكم، بخضوعكم، باتباعكم، باهتدائكم بهدي عبده وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبذلك نرى هذه الأثر، من يعيش اليوم منا في هذه الفتن وهذه المحن، يحسن وسط البيت أن يحافظ على قراءة القرآن مع أولاده، أن يحافظ على الجماعة حتى يصليها الصغار والكبار في جماعة، صاحب فوز، صاحب سعادة، صاحب نجاح، صاحب خطة رشيدة، يجد أثر هذا الذكر، يجد أثر هذه العبادة. أما سمعت قوله صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى هذه الحقيقة، يأتي على الناس زمان يشك أن يكون فيه خير مال المسلم غنما يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، وهذا يروح إلى شعف الجبال مواقع القطر، يا رسول الله أين أثره في الحياة؟ أين مشاركته للواقع؟ هذا اللي راح بعيد أحسن. وذكر في الحديث الآخر يبين معنى من هذه المعاني، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجودكم بعدي رجل حامل سيفا يجاهد في سبيل الله، صادق مخلص على الوجه، طيب. ثم رجل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره، يسلم الناس من شره، لا يقع فات مفتن، لا يقع مغتاب، لا يقع نمام، لا يقع صاحب شحنة، لا يقع موذي يوذي هذا بهذا وهذا بهذا، لا يسب، لا يشتم عباد الله تبارك وتعالى، لا يجرح الخلق. قال هذا أحسن، فإذا ما كنت هذا المجاهد على الوجه الطيب، ما تكون المبلبل اللي تدير الخلق كل يوم، أذيت الناس بلسانك، أذيت الناس بأفكارك، أذيت الناس بتصرفك، روح في شعب من الشعاب واعتزل، خير لك عند الله سبحانه وتعالى من أن تكون صاحب فتنة، من أن تكون صاحب إلكا لنار الشحنة، لنار البغضة، لنار التحريش التي غاية ما يتمكن منه إبليس إذا فاته إخراج التوحيد من القلوب، إذا فاته إخراج التوحيد من القلوب، فأكبر ما يحصل التحريش بين المسلمين، التحريش بين أهل الدين، وهو يجند لذلك من الجن ومن الإنس جنودا كثيرين. فشغلهم هذا التحريش، شغلهم هذا التشويش، شغلهم إغراء الناس على بعضهم البعض، والعياذ بالله تبارك وتعالى. والأمة في حاجة إلى ألفتها، في حاجة إلى كرامتها، في حاجة إلى أن يتغلغل معنى الذكر لله فيها. أنتم في أيام أكل وشربين وذكر لله عز وجل، سمعنا الآية التي ذكرناها والدعوة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، يقول جل جلاله وتعالى في علاه: أو أشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. قاصر النظر، قاصر الفكر، همه توجه إلى الفان المحصور ونسي الآخر. ربنا آتنا في الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا، يعرف قيمة الأموال، قيمة الديار، قيمة المباني، قيمة السيارات، قيمة أسباب الرفاهية في الحياة. أخبار القبر ما عنده خبر، ما عنده اهتمام بذلك. أخبار النشور وأحوال الناس في النشور، هذا كيف وهذا كيف، وكيف يحشر هذا وكيف يحشر هذا، وأصناف حشرهم ما عنده خبر. الكتاب باليمين أو بالشمال ما له طلب فيه، ما له اهتمام به، ما له تعظيم لأمره. صراط ينصب على متن جهنم، الدد من الشعر واحد من السيف، تؤمر بالمرور عليه، من يثبتك؟ كم مرات تسأل الثبات على صراط؟ سأل أن ينجح ولده في الاختبار أكثر مما سأل الثبات على الصراط 20 مرة 50، بل ربما ما سأل الثبات على الصراط أصلا، وسأل 15 سؤال لربه في الليلة الواحدة ينجح ولده في الاختبار. أنا ما أنكرت عليك سؤال نجاح ابنك في الاختبار، أنكرت عليك نسيان القهار ونسيان النار ونسيان الأعظم الأجل. لما ارتضيت أن تعيش مؤمن مسلم وقلبك على هذا الحال؟ قلبك على هذه الدناءة، قلبك على هذه الغفلة، قلبك على هذا السكر وراء الفانيات يا مؤمن. اللي مضوا قبلك من الصحابة والتابعين في دلء مواطن سكبت عيونهم من ماذا؟ لا على نيل شهادات، ولا على نيل الكراسي في هذه الدنيا، ولا على نيل ديار وقصور، لكن والله بكوا، بكوا خوفا، بكوا محبة، بكوا تعظيما وهيبة. فبكاهم ما بين ذلك، وخوفهم من ماذا؟ خوفهم من العظيم جل جلاله، من ناره الموقدة، من غضبه، من سخطه سبحانه وتعالى. كان يقول سيدنا سلمان الفارسي: أعجب لضاحك من الأفيل، يدري أرب العرش راض عنه أم ساخط عليه. هو كعكعكع يضحك، يحب الضحك، بل ربما صرح بمحبته للضحك ولا يفكر الله راضي أو الله غاضب، ما يخطر على باله ولا يرج بهاجسه، لأنه ما تربى، لأنه ما تزكى، لأنه ما اتصلت سريرته بنور الوحي، لأنه غاب عليه سر هذه الصلة المعنوية بهذه الشؤون العظيمة الغيبية. أيها المؤمنون بالله سبحانه وتعالى، يجب أن نخرج من الحج بأسرار هذا الحج إقبال صادق على الله في كثير مما نستطيع القيام به في أنفسنا في أهلنا، وأن نخلط أعمالنا بسر ذكر الله تبارك وتعالى، نكون صائمين من أكثر الناس ذكرا، قائمين من أكثر الناس ذكرا، متصدقين من أكثر الناس ذكرا، معلمين لأولادنا من أكثر الناس ذكرا لله جل جلاله وتعالى في علاه، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأقم الصلاة لذكري، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. وترى تربية القرآن كيف تربطنا بأسرار هذا الذكر الذي نحتاج إلى الارتباط به على الوجه المليح الصحيح الفصيح الذي أثر في قلوب من قبلنا، من عهد الصحابة إلى الصالحين الموجودين على ظهر الأرض، حتى صاروا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم. يقول زين العابدين: ليش يحمر وجهك ويصفر وانت تقوم للصلاة؟ يقول لهم: أتدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي؟ سقط من فوق جمله عندما أحرم بالحج أراد التلبية على ظهر الجمل فاضطرب وسقط حتى هشم وجهه. لما؟ قال خفت أن ألبي فيقال لي لا لبيك ولا سعديك. انظر ماذا عمل الذكر بهم، ماذا عمل الذكر بقلوبهم، أي موقف أوقفهم في المعاملة مع علام غيوبهم جل جلاله منجيهم عن عيوبهم سبحانه وتعالى. سقط من فوق ناقته ذي الطربة وهشم وجهه من أثر خشيته من الله جل جلاله. وكان سيدنا عمر في صلاته يقرأ الآية فيكررها ويكررها فيغشى عليه فيحمل إلى البيت، وقد يبقى في البيت أياما يعاد من أثار آية من كتاب الله جل جلاله وتعالى في علا. ما هذه الأذواق؟ ما هذه المفاهيم؟ ما هذه الحقائق؟ كيف تحيا فينا؟ كيف تعود إلينا؟ كيف نستخرجها من الصلاة، من الصوم، من الزكاة، من الحج؟ كيف نستخرج هذه المعاني وتثبت فينا وفي حياتنا؟ ما أحوجنا إليها، هدانا الله إلى كل خير. يا رب ألبسنا كسوة الحج المبرور المقبول وأسراره التي يتم بها الوصول، ونستقيم بها على منهج سيدنا الرسول فيما ننوي ونعتقد ونفعل ونقول. املأ قلوبنا بالرحمة وانضمنا في سلك الصالحين الأئمة الذين نظفتهم عن كل وصمة وكنت لهم في كل مهمة. اللهم إن الأمر لك فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، وتولنا بما أنت أهله، وأدم اللهم الأمن في الحرمين الشريفين وربوعها وحفظها وحفظ أهليها، ووقاية لهم من الأسوأ والأدواء. عجل بتفريج كروب إخواننا وانطبنا بهم فيما تجري به المقادير في سوريا وفي مصر وفي العراق وفي شيشان وفي بقاع الأرض شرقها والغرب. كم من كربة يتجرعها أهل الملة، اللهم أنت لهم، فحول حالهم إلى أحسن حال وادفع عنهم شرور عدوهم إبليس وجند من الإنس والجن، ولا تسلطهم عليهم يا جبار يا قوي يا قادر يا قهار. ردهم إليك مردا جميلا، واملأ قلوبهم بأنوار الذكر حتى يكونوا مذكورين برحمتك، فلا تسلط عليهم عدو من أعدائك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ولا تصرف أحدا منا إلا بنور الحج وسر الحج وبركة الحج وحقيقة الحج وقبول الحج عندك، واجعل الآثار تسري في ديارنا وأولادنا وأهلينا وأصحابنا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.